موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
من الموضوعات الأساسية في العهد القديم موضوع الهيكل والذبائح
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الموضوعات الأساسية في العهد القديم موضوع الذبيحة والمذبح وخيمة الاجتماع أو الهيكل والذبائح. هنتكلم على الذبائح لأن في كلام كتير موجود في الكتب العربية وهو في حقيقة الأمر كلام غير دقيق وبعيد تماما عن الكلام اللي موجود أصلا في الكتاب المقدس أولا في العهد القديم، والمصدر الأساسي هو سفر اللاويين وشرح الآباء على سفر اللاويين، وأقدم شرح عندنا هو عظات العلامة أوريجينوس على سفر اللاويين، وبعديه القديس كيرلس عمود الدين وبعض الآباء في الكنيسة الغربية قبل الانقسام. في ملاحظتين مهمين جدا تبدأ في أصحاح الأول من اللاويين وبتؤكد المبدأ الموجود في الدسقلية واللي موجود في أربع عظات للقديس يوحنا ذئب الفم، العنوان بتاعهم ضد المتهودين. ده موجود في بشكل متناثر يعني متفرق عند آباء الكنيسة. الملحوظة الأولى ودي موجودة في الدسقلية بشكل واضح وعن ذئب الفم عن الآباء التانيين، بتعتمد على نص سفر اللاويين إن الله لم يأمر بالذبائح، ولكن بيقول إذا أراد إنسان أن يقرب ذبيحة فليقربها بهذا الشكل. حتى في الترجمة العربي أصحاح الأول عدد 2 كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا لربنا البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. وهنا ملاحظة الدسقلية، وأنا بتكلم عن النص المطول غير المختصر اللي كان نشره الأستاذ الدكتور ويليام سليمان، إن تقريب الذبائح كان عام في العبادة في العالم القديم. شعور الإنسان إنه لازم يقدم حاجة لله الخالق، فالله لم يشأ أن يحرم بني إسرائيل من هذا العمل ويضع هذا التقديم في إطار لاهوتي مختلف تماما عن الذبائح الوثنية والخدمة الوثنية اللي كانت موجودة في الديانة الكنعانية. وأنا على ما أظن يعني من خلال الذاكرة فقط مش من خلال مراجعة دقيقة لما نشر ان ما عندناش دراسة عربية جيدة عن العبادة الكنعانية القديمة، يعني انا بتكلم على ما نشر في مصر لحد سنة 1990، ربما في حاجات اتنشرت بعد كده انا ما اعرفش. النقطة الثانية ودي ملاحظة في منتهى الأهمية، إن الذبائح في الديانة الوثنية ودي الأبحاث فيها كتير كانت تقدم مش لإرضاء الله ولكن لحجب الغضب الإلهي عن الإنسان. الله بيغضب فبيسترضى بالذبائح. لكن في سفر اللاويين واللي مش مصدق الكلام ده كل اللي يعمله انه يرجع يقرأ الكلام اللي موجود في سفر اللاويين، يعني مش عايزة ابحاث دقيقة فوق مستوى القارئ العادي. اقرأ سفر اللاويين، لا تجد في سفر اللاويين كلام عن تقديم ذبيحة لكي تصرف هذه الذبيحة الغضب الإلهي، حتى كلمة غضب مش موجودة. في كل ما كتب عن الذبائح في سفر اللاويين، والمسألة بسيطة، اقرأ الكتاب المقدس. أنا غلطان كويس، بس يعني اقرأ الكتاب المقدس. وما كانش فيه المبدأ الإخواننا البلاميس والإنجليين حطوه في عقل الأقباط اللي هو موجود في رسالة إلى العبرانيين، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. وهو الحقيقة يعني الملاحظة دي مهمة جدا، لأن العبرانيين ما بيقولش كده، ما هو إحنا مؤلفين على الطريقة الشائعة في الأدبيات الإسلامية، لا تقربوا الصلاة وبقيتها وأنتم سكارى. فهو لا ياخد الجزء الأول، لا تقربوا الصلاة يعني ما تصليش. العبرانيين بيقول في الرسالة وكل شيء تقريبا يتطهر بالدم، وبدون سفك دم لا تحدث مغفرة. خد بالك تقريبا دي مهمة جدا. ليه؟ لأن في اللاويين أصحاح 2 ممكن الإنسان يقدم تقدمة قربان من دقيق، أصحاح 2 عدد 1، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ودي تبقى قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربانا تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق فطيرا ملتوتة بزيت ورقاقا، فطيرا مدمونة بزيت. وإذا قربت قربانا تقدمة من طاجن، يعني بديله أصحاح 2 كله عن التقدمات غير الدموية، حتى الفريك المشوي بالنار يتقدم قربان لله. احنا هنتكلم عن موضوع الدم ده بعدين، لان يعني من كتر ما اتقالت تلاتيل شعبية وعظات شعبية عن الدم الدم الدم، فبقت الحكاية يعني مش عارف، يعني بقى الكلام عن الدم الدم الدم، والناس ناسية ان الدم في سفر اللاويين نفسه، يعني ربما من الافضل نحط ملاحظة دي دلوقتي علشان الكلام بتاعنا يبقى واضح ومحدش يتعب. وكل انا بطلبه من المستمع ان هو يراجع عليا، واذا لقيت الكلام صح ابعت لي رسالة على موقع الدراسات القبطية. الدم هو قوة الحياة اللي موجودة في الإنسان، واللي موجودة في الحيوان أيضا، فتقديمة حياة. ولذلك الذبح غير القتل، الذبح هو تقديم، القتل هو عمل إجرامي أو خطية. فإحنا لما بنتكلم عن عن الدم بنتكلم عن الحياة. الحياة اللي ليها مظهر حقيقي هو السائل اللزج اللي موجود في الدورة الدموية اللي احنا نسميه الدم. فالدم هنا هو تقدمة لله وليس تقدمة موت، لأن الموت نجاسة في العهد القديم، ومن يمس كائن ميت حتى الإنسان الميت اللي بيندفن يعتبر كل من لمس شيء ميت نجسا إلى المساء ويتطهر بالغسل بالماء. فإذا في الخطايا اللي بيرتكبها الإنسان بيقدم عنها ذبيحة. ولاحظوا ان في فعل مهم جدا في اللاويين، هو فعل يكفر. وفعل يكفر ده برضو من الافعال اللي اتفهمت غلط في كل الكتابات العربية المسيحية، والتأثير ده جاي من الكتابات البروتستانتية. ليه؟ التكفير عن الخطية هو تطهير، لأن الخطية هي نجاسة، والنجاسة تطهر بتقدمة الحياة بالذبيحة. فالكاهن يأخذ الذبيحة ويقدم هذه الذبيحة لكي يتطهر الإنسان. وأنا يعني عاوز أقول إن أنا أرجع برضو للكتاب المقدس، أرجع للكتاب المقدس عشان خاطر ما حدش يقول إن أنا بجيب كلام من عندي. في الكتاب المقدس في يوم الكفارة العظيم اللي هو يعني ده بيكفر عن عن القدس وعن المذبح وعن خيمة الاجتماع. ليه؟ علشان يبقى فيه تطهير. التكفير هو تطهير، ومش ممكن يكون التكفير هو تقديم عوض. يعني الحيوان الذي يذبح لا يذبح عوضا عن الإنسان. الكلام ده مش موجود في العهد القديم. الكلام ده أدخله الفكر الإنجيلي المتطرف، وبكل أسف إن الكلام ده موجود في الكتب المسيحية الأرثوذكسية وموجود بشكل وافر. ولما بنيجي نتكلم يقول لك يا أخي أنت أحسن من فلان، بتعرف أكتر من فلان. أنا ما بعرفش أكتر من فلان أو أقل من فلان، أنا أعرف العهد القديم نفسه بيقول إيه، ايه التعبير الدقيق اللي بيتقال في سفر اللاويين نفسه. ودي انا متمسك بالكلام اللي موجود في سفر اللاويين، لان ما اقدرش انا اجيب كلام من عندي. التقديس هو تطهير. وانا اقول لك على يوم الكفارة العظيم في الأصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين عدد 3، بعدما صنع بنفسه إيه؟ تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. فالمسيح له المجد هو الكاهن رئيس الكهنة اللي قدم الذبيحة وصنع تطهيرا. هنا مفيش فكرة تقديم شيء لإرضاء الله أو لصرف الغضب الإلهي أو لتحول غضب الله والعقوبة من الإنسان للحيوان. ده لا وجود له على وجه الإطلاق في اللويين وفي التثنية. تثنية ليه؟ تثنية الاشتراع اللي أعيد فيها موضوع الذبائح. اللي بيقول هذا الكلام كلام الإخوة البلاميس بنقول له يا سيدي كلامك على راسي من فوق. كل اللي عاوز منك انك انت تجيب لي كلام من الكلام المقدس بس. انا مش داخل في حوار معاك على اساس التفسير، انا داخل في حوار معاك على اساس الكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي انت مش عايز تاخد بالك منها. فإذا أنت ما عندكش كلام في الكتاب المقدس أنا متأسف جدا، مش عاوز أسمع كلامك. ليه؟ لأن الذبيحة هي للتطهير، والتطهير والتكفير هو بنص اللويين أصحاح 14 على ذبيحة الاسم. كويس. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدم على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر. انت عايز اكتر من كده؟ ايه في لويين 14 بيتقال نفس الكلام في عدد 30، وما تقدرش انت تجيب لي كلام من عندك. وانا يا سيدي هقول لك بقى على اليوم الكفارة. اسمع يا سيدي، لويين 16 اللي هو ذبيحة عزازيل، اسمع الكلام الموجود في سفر لويين 16 عدد 20. ما تفرغ من التكفير عن القدس اللي هو المكان اللي فيه المذبح. طب بتكفر عن الـ عن الـ عن القدس ليه؟ ليه هو القدس أخطأ؟ وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح. يعني انت بتكفر عن المذبح؟ يقدم التسل الحي ده في يوم عزازيل. ولذلك في بعد كده في نفس الأصحاح عدد أصحاح 16 بيقول لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون، سبت عطلة هو لكم، ويكفر الكاهن عن خطاياكم إلى آخر الكلام. فأنا ما أقدرش أضيف كلام مش موجود في الكتاب المقدس. هذه إضافات يا إخوة الأحباء ويا أخوات جاءت في العصر البسيط. نقطة مهمة جدا في الكلام عن الذبائح، يقول لك لما تحط إيدك على الذبيحة بتنقل الخطية من الخاطي إلى الذبيحة. هذا الكلام أيضا غير موجود في العهد القديم، وغير موجود في تفسير علماء اليهودية من اليهود. يعني أنت عايز تقول لي أن إحنا بنفهم الديانة اليهودية أكتر من أصحابها اللي هم اليهود؟ أبدا. هذا التفسير غير موجود في جميع كتابات أباء الكنيسة قاطبة. واللي بيقول لي موجود أقول له أخي على راسي من فوق، أنا غلطان، هات لي الوثيقة اللي بتقول ان كان موجود. انا بقولك مش موجود. والانبا شنودة الثالث بيقول هم قروا كل كتابات الاباء. يا سيدي قرينا كل الكلام اللي قالوه عند قالوه الاباء في موضوع الذبائح، لانه كلام اصلا مش كتير قوي يعني يعجز عنه القارئ. يعني عظات العلامة أوريجينوس على سفر اللويين موجودين وقريناهم وترجمنا منهم مقاطع كتير يعني. لا قرينا كتابات الاباء وما لقيناش الكلام اللي بيتقال في الوعظ. اصل هنا في مبدا خطير جدا، مبدا خطير جدا يعود الى الغنوصيه والهرطقه المنويه. ايه هو؟ ازاي الخطيه كعمل ادبي اخلاقي فكري روحي موجود في قلب وضمير الانسان ينتقل باليد، ينتقل باليد بوضع اليد على رأس حيوان ازاي؟ يعني دي بقى حاجة من اتنين، اما ان اللي بيقول هذا الكلام غلطان، واما ان دي شعوزة، واما ان الكلام مقدس ما بيقولش الكلام ده خالص، هو ما بيقولوش اصلا. ده انا بس بقولك ازاي انت تصور ان واحد قتل وعنده الغل والغضب والحقد، او واحد زنى، او واحد كذب، يعني ارتكب خطيه من الخطايا المنهي عنها في الوصايا، او كسر يوم السبت، مع ان دي طبعا من الخطايا الكبيره يعني، وبعدين راح يقدم ذبيحه. فازاي العصيان وكسر الوصيه وانحراف الضمير ينتقل من القلب لليد الى راس الحيوان؟ يا ريت كان ده يحصل، كنا احنا في الديانة المسيحية ابقينا على الذبائح، وما كانش فيه اي داعي ان المسيح يسوع رب المجد يأتي ويتجسد. لكن الحقيقة الواضحة ان ما بيحصلش. طب بيحط ايده على رأس التيس الحي في لوين 16 مثلا عدد 21، ويضع هارون يده على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه للبرية. اسمع الحتة اللي جاية، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة فيطلق التيس للبرية. ده هنا عملية تقصية، بيحط الوساخة بشكل رمزي لكي ترفع هذه الخطية من العلاقة بين الإنسان والله وتنقل، فيتطهر الإنسان ويصبح الإنسان في علاقة سلام مع الله. احنا نسينا نقطة مهمة هنا، نقطة مهمة جدا، ذبيحة الخطية فصح 6 عدد 24، وكلم الرب موسى قائلا، كلم هارون وبنيه قائلا هذه شريعة ذبيحة الخطية في المكان الذي تذبح فيه المحرقة، تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب. اللي جاي بقى ايه؟ انها قدس اقداس، قدشة يعني مقدسة جدا. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان المقدس، تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من لمس لحمها يتقدس، واذا انتصر من دمها على ثوب تغسل من انتصر عليه في مكان مقدس. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، إنها قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار. فضل يا سيدي، ذبيحة الخطية دي لو الخطية بتنتقل للحيوان ما تبقاش قدس أقداس. يعني في بحث كبير جدا عن تقديس القديس كارلوس اتنشر في مجلة الدراسات الخاصة بجامعة كامبريدج بالإنجليزي، هبعته لموقع الدراسات القبطية. ملخص هذا البحث مبني على شرح مؤلفات القديس كارلوس الكبير في إنجيل يوحنا وفي أسفار العهد القديم. القديس كارلوس بيقول أن التقديس هو تخصيص، لأن كل بكر فاتح رحم يدعى قدوس لأنه مخصص لخدمة الله، ومكان العبادة قدس لأنه مخصص لخدمة الله. الصوم في يوئيل يقول لك قدسوا صوما نادوا باعتكاف، يعني وقت خصص لله. لكن في العهد الجديد نقل التقديس من التخصيص إلى ما هو أهم من التخصيص، وهو الشركة في قداسة الله. الموضوع اللي مش عاجب بعض الناس اللي موجودين في الجيل بتاعنا، احنا بنشترك في قداسة الله، وزي ما بقول وبعيد الكلام، ما بجيبش كلام من عندي، ما بقولش كلام من فكري الخاص، ليتكلم الكتاب المقدس وليسكت كل فم. الرسول في العبرانيين بيقول ده، احنا يعني كويس ان احنا لقينا هذا الكلام عن الرسول بولس عشان ما حدش يعني يقول لي انت بتجيب كلام من عندك. لا، الكلام مش من عندي. اسمع يا سيدي، في العبرانيين يقول الرسول عن التأديب: ولكن إن كنتم بلا تأديب، أصحاح 12 عدد 8، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار جميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون، فقد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا اللي هو على الله يعني الآب السماوي فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته، عدد 10، لكي نشترك في قداسته. وبعد كده في قبل كده في أصحاح 10 عدد 10 كلم عن موت الرب يسوع المسيح له المجد على الصليب، الموت المحيي. فبهذه المشيئة اللي هي مشيئة تقديم المسيح ذاته على الصليب، نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، هو الفعل الإلهي الدائم الذي لا ينتهي، لأنه موجود في الإرادة، والإرادة دي أصلها إرادة أزلية، وهي مرة واحدة لسبب بسيط، إن الزمان متغير والإرادة لا تتغير. يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. عشان كده في بطرس الأولى وفي أماكن أخرى بيتكلم على دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، معروف في الإرادة في التدبير الإلهي السابق على خلق الكون. احنا لسه ما خلصناش الكلام عن الذبائح. ليه؟ لان في حقيقة الامر موضوع الذبائح يا احبائي لا يؤخذ من العهد القديم وحده، لسبب بسيط، احنا مش يهود. ما انا عشت في اليهودية واليهودية هنا والتعليم اللي كان منتشر جدا في الزمن بتاعي وأنا شاب، والذي أنقذني من هذه اليهودية هو قداسة البابا كيرلس السادس. اليهودية والفريسية اللي كانت بتتعلمها في اجتماعات الشبان في مدارس الأهل. وأنا الكلام ده قلته علنا يعني. واليهودية القبطية دي أصلا فيها ثلاث ملامح مهمين جدا: وضع الشريعة قبل الإنسان، والقانون اللي اخترعوه في كافة العصور سيف مسلط على رقاب عباد الله. والنقطة الثانية التطهيرات الجسدية أهم من تطهير الروح القدس، أهم من التقديس اللي بتاخده في الميرون في المعمودية. يعني بدل ما نقول كلمة الإسلام تتوضى بنقول يعني يستحمى. يعني احنا يعني هو طبعا نوع من الوضوء برضو، بس يعني غيرنا الكلمة. لكن هو الـ الـ المسلم بيتوضى لان الشريعة بتاعته بتقول له، طب بتقول له كده لك احنا اللي بيخليك تتطهر: انضع علي بزوفاك فاطر اغسلني فابيض اكثر من الثلج. ده مش المية اللي بتيجي من مصلحة المية، دي من عمل الله، عمل الروح القدس في الانسان. والنقطة الثالثة في ملامح اليهودية القبطية هي التمسك الحرفي بالطقوس. تبص تلاقي خناقات على الطقوس، خناقات على الطقوس لا تنتهي. وما فيش داعي افتح ملف الطقوس لانه ملف متعب وملهش معنى. واصبح الانسان يعني يقول لك لازم تصلي ناحية الشرق. طبعا، لان الشرق ليه معنى روحي لاهوتي ممتاز جدا. لكن افترض انك انت راكب السيارة بتاعتك ومفيش مش متجه ناحية الشارع، ما تقدرش تصلي ولا تستنى لما العربية تحاول تطلع مشرق يعني. ففي دي 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 اليهودية، دي اليهودية اللي ابطلها قداسة البابا كيرلس. وانا اذكر في مرة من المرات كنا بنخدم، كنت باخدم معاه شماس، وكان معاه واحد بقى الكاملة. قال له: يا ابني قلت سر الانجيل؟ قال له كان وشك للشرق ولا للغرب؟ قال له: كان وشي للغرب. قال له: يبقى الملاك ما سمعكش. فبيضحك هو. فقال له: يعني عيد الصلاة سيدنا؟ قال له: يا ابني مش كده، يعني هنشتغل شغل العرفان هنا، الله موجود في كل مكان يا ابني حبيبي، ده انا بس حبيت ادي لك درس انك كنت بتصلي تصلي بقلبك. فهنا التمسك الحرفي اللي بيخنق الحياة الروحية في الإنسان. الذبائح تتاخد من العبرانيين، ما عندناش في العهد الجديد ملف فايل يعني كامل عن الذبائح إلا العبرانيين. وعلى ما أظن ما عندناش تفسير عربي ممتاز عن رسالة العبرانيين إلا تفسير جناب القمص متى المسكين. وبقول للمستمع: ارجع اقرأ كتاب أبونا متى المسكين. لكن تقول لي: ما عنديش وما عنديش فلوس وإلى آخر الكلام. أنا حبيبي اقرأ وتعلم. يا سيدي، يبدأ الرسول بالكلام عن الذبائح ابتداء من الأصحاح السابع، وهو بقى من السابع للعاشر. يعني عندك 7 و8 و9 و10. في هذه الفصول يضع الرسول العلامات الأساسية الرسولية التي تميز الديانة المسيحية عن الديانة اليهودية. اولا، عشان يتكلم عن ذبيحة المسيح بيتكلم عن الكاهن. ليه؟ لان الكاهن والذبيحة لا يمكن فصلهم. فلما بيرجع لموضوع الكهنوت، ما بيرجعش لكهنوت هارون. وهنا طبعا انا بستغرب، يعني انا في غاية الدهشة. إذا كان الكهنوت الهاروني والكهنوت اللاوي قد أبطل من كنيسة المسيح، يبقى أبطلت معه كل النظام الهاروني واللاوي الخاص بالذبائح، لأن في إبراهيم 7:12 بيقول رسول بولس لأنه إذ قد تغير الكهنوت، مش من عندي دي، فبالضرورة يصير تغيير الناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح، وبتكلم عن ملك صادق وعلى كهنوت المسيح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملك صادق يقوم كهن آخر، قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، دي بقى اليهودية بقى بشكلها المظبوط، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على عكس ملك صادق. على 18 ده مش عارف أسميه إيه، أسميه حتة ديناميت تنسف كل الفكر الإنجيلي البلموسي اللي دخل الكنيسة القبطية، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، ومنت بتجيب لي كلام من اللاويين تطبعه على المسيح، دي ده شيء مش مهم، ده شيء يعني مخجل. أنا كنت بتكلم أول امبارح مع واحد من الإخوة كان تعبان، تعب من كلام أنا قلته، فبيقول كلام أنا طبعا بقوله بناء على كلامه هو، يعني أنا ما قريتوش، واللي يقدر يجيب لي المرجع في الحتة دي بقى متشكر جدا. بيقول لي إن المرأة لا تمسكت في الزنا في يوحنا 8 لما المسيح لا مغفور لك خطاياك، ما كانتش الخطية غفرت لأن المسيح ما كانش مات على الصليب. فقلت له أخي الكلام ده كلام غير معروف في الأرثوذكسية، اللي لا ده الكلام ده بيقوله قداسة البابا. قلت له قداسة البابا مين؟ ما احنا عندنا 117 بطرك، مين فيهم؟ فقال لي قداسة البابا شنو ده؟ قلت له انا ما سمعتوش منه وما قريتوش وما اقدرش اقول لك ان هو قال كده وما قالش كده، لكن يعني ان كان قال كده فالكلام ده غلط. قال لي ازاي بقى؟ قلت له يا سيدي في قاعدة لاهوتية آبائية رسولية كتابية أرثوذكسية، يعني تحير. الرب يسوع المسيح ما ياخدش قوة من أي عمل بيعمله، ده العمل بياخد قوته من شخصه هو. يعني المسيح لما يجي يغفر الخطايا يغفرها بسلطانه الإلهي، مش بالموت على الصليب. فمش لأن المسيح مات على الصليب فأصبح قادر على الغفران، ده معناه ان المسيح بياخد سلطانه الالهي من الموت على الصليب. قبل كده كان بلا سلطان، يعني لما انطهر الرياح كان بلا سلطان، لما قام الموت كان بلا سلطان، لما قال للمفلوج مغفور لك خطاياك كان بلا سلطان. ده شيء غير معقول. انا اخد قوتي وشخصيتي من الاعمال التي اعمال لان انسان مخلوق، لكن الرب يسوع المسيح محتاج لعمل يعمله عشان خاطر ياخد منه سلطان، ده كلام. فالاخ ده اتفزع وقال لي انا اصلا انا متاسف انا ما سمعتش الكلام ده. قلت له اصل الحق مش عليك، حق علينا احنا، حق علينا احنا كلنا، انا لا الوم قداسة البابا ولا الوم فلان ولا علان، الكلام ده علينا احنا. ولما طلع العلامة الكبير بيقول ان الاب شوى الابن على الصليب وطلعت ريحة الشاي وتشوى على الصليب والنار والمحرقة والذبيحة والخشب، كان الصليب والنار ولعت فيه النار وطلعت ريحة الشواء، والآب بيشتم ريحة الشواء، بيعمل كفتة بقى ولا كباب ده يا رب أنا مش فاهم. وبعدين رضي الله عن الإنسان بعد ما خد حقه من ابنه الوحيد، وبدأ يبقى إله تعبده، ده بقى الإله المنتقد من ابنه الوحيد، ده لما تيجي أنت تقرب منه بيحبك صحيح ابدا، ده ما سابش حقه. والرسول بيقول المحبه لا تطلب ما لنفسها، ده انت بتيجي بتكسر اهم حته في المحبه. شوف يا اخو شوف يا اخو فالنواصير ابطال الوصية السابقة ملاك ضعفي بعد نفعها. اذا الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله. ليه بقى سيدي؟ قال لك اصل يسوع صار ضامنا لعهد افضل لان كل رؤساء الكهنة ماتوا والموت ما خلهمش استمروا في الخدمة بتاعتهم. اما هو فمن اجل انه يبقى الابد له كهنوت لا يزول. هتستغرب بقى على التركيبة دي الجميلة عند الرسول بولس. بتقول الكلام ده ليه؟ اصل الكاهن هو الذبيحة. وفي العهد القديم ما كانش الكاهن هو الذبيحة. كان عندك كاهن وذبيحة وخاطي. في العهد الجديد ما عندكش كاهن وذبيحة. الكاهن هو الذبيحة. ليه؟ وعشان كده ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه لأنه بلا خطية، ثم عن خطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه، قدم ذاته يعني. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء الكهنة. ضعف ده إيه ده؟ ضعف الموت. وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا للأبد. انت عارف كلمة القسم بعد الناموس دي جت فين؟ جت في مزمور 110. مزمور 110 ده اللي هو أنت الكاهن الأبد على تقص ملك صادق. ده مزمور جميل جدا وأنا كان ليا فيه بحث ما اتنشرش لسه. رجعت لكافة التفسير اليهودية عن مزمور 110. أنا عاوز أشوف علماء اليهود قالوا إيه. فاكتشفت إن في المدراش رابا اللي هو التفسير بتاعة الربايز إن في تفسير لجميع المزامير ما عدا ده. ده حتى آخر واحد فسر المزامير رباي من العراق في القرن 15 مثل رباي مسعود، نشر المجلد بتاعه في 4 مجلدات عبراني وجبت الكتاب وقعدت اقرا فيه. استغربت انه جاء عند مزمور 110 وسابه. مزمور 110 مزمور محير عند علماء اليهود، والحيره دي موجوده حتى في الحوار اللي موجود سنه 150 ميلاديه بين اليهود تريف وبين الشهيد يوستينوس. ليش تفسير؟ لأن أقسم الرب بعد ما جنى موس. وخد بالك هنا من نقطة إن القسم بعد الناموس معناها إن الناموس مرحلة مؤقتة لا تقبل البقاء الأبدي. ولذلك أما رأس الكلام أي بداية الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظم في الأعالي أو في السماوات خادما الأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لإنسان. هو السماء يعني. فإن لو كان على الأرض لما كان كاهنا إذ يوجد كاهنة كثيرين، ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم. العهد أعظم، فأنت بتجيب لي العهد الأقل، العهد الزائل، عهد اللي بيسميه الرسول في كرونس الثانية خدمة الموت، وبتجيب الكلمات بتاع العهد الزائل بتفسر لي به العهد الجديد. يعني أنا لم أرى نكبة في الفكر القبطي أكثر من هذه النكبة، أن الظل يشرح النور، بينما الحقيقة هي أن النور هو السبب في وجود الظل. لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل، عدد 7 أصح 8. فإن لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان. لأنه يقول لهم لائما ده ربنا بقى بيلوم بني إسرائيل، هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بني إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب أجعل نواميس في أذهانهم، مش على رسالة العشر على الحجارة يعني، وأكتب على قلبهم وأكون لهم إلها وهم يكونوا لي شعبا. على 13 بقى في فصح 8، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. شاخ عجز خلاص. أنا هنا عاوز أقف عند نقطة مهمة جدا خاصة بالحياة الروحية الأرثوذكسية، عشان الكلام بتاعنا كلام متزن. بيقول الرسول إن الذبائح في العهد القديم في أصحاح 9:7 لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم موضوع إلى وقت الإصلاح. أما المسيح لو المجد وهو قد جاء رئيس كان للخيرات العتيدة المستقبلة، يعني ليس بدم تيوس وعجول بل بدم ذاته أو بدم نفسه، دخل مرة واحدة للأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم تراس ثيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين، خد بالك من الكلام، يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحار يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، خد بالك من الكلام، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. أبقى جالك كانت الكفارة هنا معنى التطهير. فكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لتحصل مغفرة في نفس الأصحاح. فالمسيح قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، مش عشان خاطر يشيلها على نفسه، يعني يحملها بعيدا زي ما كان بيحصل في العهد القديم بشكل رمزي، ان الـ ان 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 ذبيحه ان تيس العزازيل ينقل الدنس والنجاسه بتاع بني اسرائيل الى البريه ويبعدها من طريق العلاقه بين الله والانسان. فهنا الكلام بقى المهم جدا في عدد 10 اصحاح 10، ودي التركيب اللغوي بتاعها جميل ودقيق جدا ولازم تتقري، لان الناموس له ظل الخيرات العتيده اللي هي جايه في المستقبل، يعني لا نفس صوره الاشياء، لا يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنه التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين تقدمون، يعني ما يديش علاقه قويه بين الله وبين الانسان، لان بتتعاد، ما دام بتتعاد بيبقى ناقصه سببها الاعاده، والا افما زالت تقدم من اجل ان الخادمين وهم مطهرون مره، خد بالك من الكلام، ما حصل تطهير، يعني لا يكون لهم ايضا ضمير خطايا. ايه بقى التعبير الدقيق ده؟ تعبير فني عن الموضوع، عن ضمير خطايا. الضمير هنا مش الضمير بالمعنى الادبي السائد في اللغه المعاصره سواء كانت انجليزيه او عربيه. الضمير هو الاحساس، السنس، يعني ايه الضمير ده اللي بيتكلم عنه الرسول هنا؟ في عملية غريبة الشكل، انت نجس وداخل تتطهر، فشعورك بالنجاسة يجعلك تسلك سلوك ثنائي، سلوك مزدوج، في أشياء نجسة وفي أشياء طاهرة، فبتتجنب الحاجات النجسة والحاجات الطاهرة عشان خاطر ما تتنجس. ده وصلت أحكام الشريعة في زمن الرب يسوع المسيح، إن أي يهودي يروح يدخل أرض الأمم، بالذات أرض كنعان، لما يجي داخل أرض اليهودية يخلع الصندل بتاعه وينفض الغبار اللي على رجليه، لأن الغبار ده كان الجماعة الأشوريين والكنعانيين بعد ما بيدفنوا الناس في المقابر بيجي ياخد ما تبقى من رماد وبقايا الجثث ويحطوا سماد للزراعة، ده انطبق على الحيوان والإنسان يعني، فده يعتبر في عرف الشريعة نجاسة، فما يدخلش النجاسة بتاعت الأمم في أرض إسرائيل. وعشان كده المسيح بيقول التلاميذ اللي ما يقبلكمش طلع اخلع عليك وانفض الغبار، مع ان هو يعني بيقولهم هنا ايه، ان دول بقوا بالنسبة ليكوا زي الامم، اصبح مدام رفضوني ورفضوا التعليم بتاعي اصبحت فيهم نجاسة الامم، يعني وروهم ان انتوا خلاص ما بقاش ليكم مشاركة معنا. فضمير الخطية، الضمير اللي فيه نجاسة وفيه طهارة، مبني على الممارسات الخارجية، ودي أنا بقولها دي جزء من اليهودية القبطية يعني. لازم تغير هدومك أما تروح تتناول، أصل هدومك نكسة يعني يا سيدي، الهدوم وسخة طبيا ده موضوع تاني، ولو حطيت لبس هدوم جديدة نظيفة ما كويس يعني، بس مش دي اللي بتقربك من ربنا، دي الحتة اللي غلوش عليا فيها أم بشنودة، اللي أنا قلته ولازلت متمسك بيه إن دي ضمير خطية، إن النجاسة مش في الهدوم، النجاسة في القلب، في الضمير من جوه، في الحياة المنقسمة اللي فيها جزء مقدس وجزء نجس، هذا ضمير خطية. فإذا كان المسيح يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي، يعني التطهير اللي جابه المسيح بالصليب وبالقيامة وبالروح القدس نقل الموضوع من الممارسات الخارجية إلى القلب، فأصبح القلب يتطهر بعمل روح القدس تطهير دائم مش بممارسات خارجية، ينتهي من الإنسان الشعور والرؤية المزدوجة الدواليستيك يعني، اللي فيها شيء نجس وشيء طاهر، وإلا بتجيب كلام العهد القديم وتطبقه على كلام العهد الجديد، ما تبقى عظام القديسين والشهداء نجسة، لأن من لمس جثة أو بقايا إنسان ميت ونجس للمساء، لكن عظام القديسين دي أصلها فيها بركة الميرون طبعا. وبعدين هنا طبعا أصاع عشر في العبرانيين خلع موضوع الذبائح كلها من الجدر، ليه؟ اسمع يا سيدي، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، هو يرفعها تقصيا لكن يزال جدر الخطية في قلب الإنسان لأنه بيعملها كل سنة. ليه يا سيدي؟ ليه 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 ليه؟ لأن أصل دم الحيوان ليس فيه قوة الحياة التي لا تزول، ما بيقدس، لأنه ما فيهش العنصر الإلهي للإله المتجسد. عدد 5، لذلك عند دخولي إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ما طلبتش مني، ولكن هيأت لي جسدا. عدد 6، بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر، الله يعني مش يعني غير راضي عن الحاجات دي. ثم قلت هأنا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، أعمل الإرادة بتاعتك. إذ يقول أنفا يعني سابقا إنك ذبيح أو قربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قلت هأنا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول كي يثبت الثاني. فيجي الأنبا بشوي يجيب الأول علشان يلخبط الثاني. نه بيقول لك المحرقة والريحة الشوى والكلام. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس عن يمين الله. لأن هنا بقى الذبيحة دخلت السماء والذبيحة هي الكاهن. شوف يا إخوة، إحنا هنا في عدد 19-10 لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. الحجاب ده اللي هو اتشق في يوم الجمعة العظيمة، حجاب الهيكل ساعة موت الرب يسوع، دي كانت الساعة اللي بتقدم فيها حمل الفصح، والحمل الحقيقي قدم على الجلجسة. فدخل المسيح له المجد كاهن عظيم على بيت الله، والحجاب اللي هو كشف لينا قدس الأقداس الحقيقية، المحبة الإلهية التي لا حدود لها. عندنا في الأفخارستية، وده موضوع عاوز له 10 محاضرات على الأقل ولازم يتحط على الجدول بتاعنا برضه عشان خاطر الكلام السخيف اللي بيتقال، والناس بتفتي بتطلع فتاوي لا درسوا الكتاب ولا الأباء ولا التاريخ ولا الليتورجيات، وكل واحد معاه قلم في إيده أو عنده كيبورد عمال ينزل هتك كتاب على الإنترنت. عصر انهيار المعرفة تحت معاول الجهل، وكل واحد لبس له عمة بقى مفتي، ومفتي يعني أعظم من الآباء نفسهم وأعظم من المجامع. ولو قلت له لا لو سمحت كلامك ده عايز تصحيح يبقى أنت تتحط على الشمس. إحنا نتمسك بالكاهن وبالذبيحة، واللي بيحضر القداس يلاقي كده تعبير في تقصينا القبطي، تعبير كده جميل جدا، لك مصباحك الناطق السمائي. الناطق دي أصلها جاية من كلمة اللوغوس، أصل المسبح بتاع الكنيسة ده اللي انت شايفه إن كان خشب ولا رخام ولا طوب ولا أيا كان، المسبح ده هو العلامة الرمزية لإرادة الرب يسوع المسيح الأزلية. سميه كرسي وعرش الثالوث. والكلام اللي كتب في العهد القديم لا ينطبق عليه بالمرة، ما تطبقش العهد القديم على رب العهد القديم الرب يسوع. خلينا إخوة نعيش في النور، وخلينا نتكلم عن الذبائح بشكل كتابي أبائي طقسي سليم. والموضوع ده لازم يترجم ويتنشر موثق من كتابات أباء الكنيسة عشان اللغو اللي بيتقال في بعض الكتب العربية ينتهي. ولربنا يسوع المسيح المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال، والسؤال يحتاج إلى إجابة دقيقة من واقع المفردات، حتى المفردات العربية التي وردت في سفر اللاويين. في فرق كبير في اللغة العربية بين ينتقل وبين يحمل. السؤال بيقول إن الكلام إن الكاهن بيضع يده على رأس التيس الحي ده في عدد 21 أصح 16 ويقر عليه بكل ذنوب إسرائيل ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه للبرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الأرض المقفرة. يحمل غير ينقل، يعني يشيل كل الذنوب بعيد عن بني إسرائيل إلى أرض المقفرة، مش لأن الذنوب تنتقل من بني إسرائيل. ده هو في الحقيقة الذنب بينتقل من الشعب لرئيس الكهنة مش للتيس. الوسيط هنا هو رئيس الكهنة. ويعني أنا أذكر في سلسلة اسمها الأنكر بايبل، أنكر اللي هي المرساة بتاعة السفينة، عندنا ثلاث مجلدات لأكبر عالم يهودي في القرن العشرين اسمه جاكوب ميلجروم، ده كان أستاذ في جامعة بيركلي، نشر ثلاث مجلدات لشرح سفر اللاويين، لا قبليها ولا بعديها، ورادت فيها على كل التفسير المسيحية، لأن التفسير المسيحي ده تفسير يعود للعصر الوسيط وغير موجود في كتابات أباء الكنيسة. يعني بقول لك على المرجع الموثق، أول تفسير لسفر اللاويين هو عظات العلامة أوريجينوس، وحترجم الجزء الخاص بالذبائح وحطه على موقع الدراسات القبطية عشان خاطر اللي عاوز يقرأ يقرأ. يحمل التيس الخطية ليه؟ لأن الخطية الخطية هنا النجاسة تنقل خارج المحلة، وكلمة خطية هي defilement يعني وساخة وقذارة ونجاسة، هي التعبير العربي جيد جدا حلو. فالنجاسة بتتشال، واحنا قلنا ان التكفير هو تطهير، بدليل ان هو بيكفر عن المذبح. بتكفر عن المذبح ليه؟ يعني هو المذبح اخطأ عشان خاطر تكفر عنه؟ ابدا، لكي تطهر. ولما بتطهر المذبح بتطهر خيمة الاجتماع، بتطهر الشعب، دي طقس تطهير لا يزيد ولا ينقص. ولذلك في العبرانيين الرسول بولس في العبرانيين، انا عاوز ارجع لكلام ابونا متى المسكين، انا ما اقدرش اقتبس من الذاكرة، التطهير، وهنا الاخوة اللي بيحضروا القداسات يجدوا ان كلمة تطهير وطهارة وردت على الاقل حسب الحساب بتاعي انا في النص القبطي العربي في القداس البسيلي على الاقل 15 مرة، طهارة لانفسنا واجسادنا ارواحنا، يعني كفارة لانفسنا واجسادنا ارواحنا، يعني تطهير لانفسنا واجسادنا ارواحنا. فالكلام هنا يعني إذا أنت مش، إحنا قلنا الفداء أو الكفارة هي تطهير، وده مش من عندي، ده من سفر اللاويين نفسه. فما تقدرش تنقل شيء في الضمير وفي الوجدان وفي القلب تطلعه بوضع اليد. وضع اليد بقى يبقى معناه ايه؟ كويس، السؤال ده حلو قوي، زال السؤال ده يعني عقله منور. وضع اليد في التفاسير اليهودية اللي موجودة في ايدينا، يعني مش كلام موجود في مكتبات في مكان مجهول. وضع اليد هو المقرب الذبيحة بيضع يده على الذبيحة لكي يؤكد انها ذبيحته هو وملكه هو، ملكية الذبيحة. ما عندناش هذا الكلام. بتقول لي الخطية تنتقل من الكاهن أو من الخاطي إلى الذبيحة، تجيب لي نص من اللويين ويبقى الكلام هنا فرق في التفسير. مادام في فرق في التفسير يبقى نرجع للمصادر القديمة، المصادر القديمة اللي هي أولا كتابات آباء الكنيسة، وما سبق كتابات آباء الكنيسة هتبقى تفسير علماء الشريعة اليهودية من اليهود. أما ما جاء في العصر الوسيط بالذات العصر الأوروبي، فده موضوع ما يخصنيش. ليه؟ لسبب بسيط، إنه أولا غلط تاريخيا خطأ، ثانيا عقائديا غلط. سيدي لو إن في وسيلة، لا ياريت إن في وسيلة مادية تنقل آثام الإنسان وتطرحها بعيدا عنه. ده أنت بتعمد وتدن بالميرون وبتناول وبتاخد السر التوبة والاعتراف، ويظل الصراع مع جز الخطية موجود في قلب الإنسان. أصل ما فيش اللي هي ضمير الخطية اللي بيتكلم عنه الرسول في عبرانيين على الأقل 6 مرات، اللي هو الانقسام اللي موجود في الإدراك وفي المعرفة وفي التصور الناتج عن الطقوس نفسها. الطقوس بتعلم الإنسان الإزدواجية في النظرة والإزدواجية في الحياة. يا أخي العزيز، إيه كانت مشكلة الكاهن واللاوي لما رأى الإنسان الجريح عند أريحة؟ عدى من عليه، ما عملوش حاجة، مش لأنه قاس القلب أبدا 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 أبدا، وإنما لأنه لو لمس هذا الكائن هذا الإنسان الجريح وجاء على إيد الدم فيصبح نجس. شوف وهو بيساعد إنسان مجروح مضروب من اللصوص، بالمساعدة يتنجس. هذا ضمير الخطية. فبيمرش بقى كلام المسيح ده أصله كلام خطير جدا. بيمر بقى السامري اللي ما يهموش الشريعة ولا الناموس، ويمسك الراجل ويغسل له جروح ويحط له زيت، مش بس كده، وياخد يوديه الفندق ويدفع ثمن الأجرة. فطبعا الكلام ده لما تسمع، أنا متصور إن الغيظ اللي كان موجود في قلوب السامعين اللي كانوا بيسمعوا المسيح أو المجد، غيظ وصل إلى يعني أقصى حد، غيظ وغضب، لأنه بيكسر الممارسات الطقسية اللي موجودة في اليهودية اللي نسميها الحلقة في العبرانية. تصور أنت بقى واحد جريح، فأنت كاهن ولاوي ومطلوبة منك الشريعة. طبعا الشريعة مطلوبة من الكاهن واللاوي، فأنت مش قادر تمد إيدك عليه. فالمسيح له المجد بيقول الكلام ده للإنسان، سأل السؤال من هو قريبه؟ قال له الذي صنع معه المعروف. قال له افعل هكذا وحيا وحيا، يعني عيش هكذا، يعني do likewise and live. ده أصل النص الإنجليزي هو اللي موجود في الذاكرة عندي. فهذا يا سيدي ضمير خطية. ما احنا ما نقدرش النهاردة في العهد الجديد. طب هو في العهد الجديد الخطية بتاعتها بتنتقل لمين؟ ما بتنتقلش، أصل خطية اللي يمكن نقلها. وحتى لما يقول انه حمل خطايانا في جسدية على الخشبة، مش معناها ان في، طبعا محدش حط ايده على المسيح واعترف بخطايا البشر. ده انت بقى تطبق لي الطقس العهد القديم. لما الرب يسوع المسيح والمجد صلب بيوم الجمعة الكبيرة، مين اللي اعترف بخطايا العالم على ذبيحة الصليب؟ محدش. لا الآب اعترف، ولا الروح القدس اعترف، ولا اليهود اعترفوا، ولا الرومان اعترفوا، ولا حد اعترف. بالعكس، ده كانوا بيجدفوا عليه، والتلاميذ جريوا، محدش قاعد غير يوحنا الحبيب والمريمات، والباقيين جريوا وهربوا وخافوا وبطرس انكروا. فما كانش فيه اعتراف بخطية، لكن الصليب ضرب جدر الخطية، الخطية المتحصنة في الموت، لأنه خلع حب الذات من الإنسان الذي جعله يخطئ، وخلع الرغبة في الخلود التي يتصورها الإنسان أنه إن أخطأ يخلد نفسه. فخلع الصليب منه هذه الرغبة وأعطاه له عربون القيامة، وأعطى الرب يسوع خبز الحياة الأفخارستية جسد ودمه. فياريت ياريت كان في قوة تستطيع أن تنقل الخطية من الوجدان والعقل والإرادة خارج الإنسان وتطلع منه وتحط على حيوان أو على أي شيء آخر. احنا في المسيح يسوع المجد الذي يطهر الروح القدس يسكن في القلب الإنسان الخاطئ. ليه؟ عشان ايه يعني؟ علشان خاطر يقدسه، عشان خاطر يرفع عنه ال 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 عنف محبة الخطية ويحول القلب إلى محبة المسيح. أنا أرجو أن الكلام ده يكون واضح، يعني أنا متمسك بكلام العبرانيين. يعني ال يقول لك هنا ده في لاويين 16 ويكفر عن عن قدس الأقداس وعن خيمة الاجتماع والمسبح. إيه كفر عنهم ازاي بس؟ ازاي يعني؟ ما اخطأوش دول؟ تقدر تقول لي شيء معمول من الحجر او من الخشب او من القماش او من المعادن ده بيغلط ازاي؟ بيخطئ ازاي؟ لا، بيتطهر. مدام ذكرت فيه الخطية وحصل طقس للتطهير، فنفس المكان يحتاج الى تطهير. التطهير عندنا في القداسات مواش بالمعنى الموجود في العهد القديم، نعم، بمعنى التقديس وبمعنى شركة الإنسان في قداسة الروح القدس. أرجو أن الكلام ده يكون واضح.